باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 34، وصلنا العدد تقريبا 24. ربنا له كل المجد كتب لوحين جداد مرة أخرى، وموسى النبي قعد معاه 40 يوم و40 ليلة على الجبل، وربنا رجع يعيد التوصيات تاني على الشعب اللي انحرف وتاب. وضمن ما قال له تحفظ الأعياد، وده الجزء اللي وقفنا عنده. 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل، فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. مجرد أن الشعب يلتزم بال3 أعياد الكبيرة ويصلي في مواعيد منتظمة ويعمل العبادة بشكل منتظم، واخد وعد بيقول له وسع تخومك. تعالوا نفهمها بروح العهد الجديد. احنا طبعا في العهد الجديد لا فارق معانا أرض ولا فارق معانا عمر، احنا الوعد عندنا بالحياة الأبدية. إنما ما يشغلنا كمسيحيين إن احنا نبقى نور للعالم وملح للأرض. كلمة أوسع تخومك يعني ربنا يستخدمك في إن آخرين يتوبوا على إيديك، أو إنك تنور المكان اللي أنت فيه، لأنه قال أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. فهنا بيقول أطرد الأمم، الأمم دول الشياطين، الرمز للشياطين، وأوسع تخومك. يبقى لما الواحد فينا يكون ملتزم بعبادته، ملتزم مع ربنا في الأصوام، في الأعياد، صلوات الأجبية، في القداسات، مركز كده زي التوصيات اللي ربنا قالها له، من غير ما يعمل مجهود تخومه تتوسع، يعني تأثيره على اللي حواليه يزيد. عارفين ليه احنا شعبنا احيانا يكون غير مؤثر؟ ليه المسيحيين يبقوا موجودين في بلد لكن مش مؤثرين؟ ببساطة لانهم مش ملتزمين. هم لو كانوا ملتزمين بعبادة مسيحية صادقة هتلاقوا الناس كلها تتأثر بيه. نفس الموقف ده باين في أعمال 2. سفر الأعمال كان كل الناس بدائية لسه، ناس بسيطة كلها أمنت يوم ال50، وكل يوم ينضاف عليهم عدد بسيط. يقول كانوا يواظبون على تعليم الرسل وكسر الخبز والصلوات والشركة. وبعدين يقول بعدها على طول كان الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون. طب عملوا ايه زيادة؟ ليه ربنا عمال يضم ناس تخلص؟ عشان هم مواظبين على الصلاة وعلى التعليم وعلى حياة مقدسة. النتيجة الطبيعية ايه؟ التخوم تتوسع والحكاية تنتشر. كأننا عاوزين نراجع المبدأ اللي حطه ربنا، لما الخميرة تبقى حية تخمر العجين كله من غير مجهود كبير. هو يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة، امرأة دي الكنيسة، والخميرة دي كلمة ربنا أو الحياة الروحية. لما يكون شعب ربنا حي كده، خميرة مصحصحة، تحطها في أي عجين تخمر. فهنا يوسع تخومك بتشاور لنا على غلطة جوانا، احنا مش مؤثرين كفاية في اللي حوالينا لأننا مش ملتزمين كفاية، لا نعبد الرب بأمانة كما طلب ربنا من شعبه في وقت موسى النبي. لا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. لا تسبح على خمير دم ذبيحتي، قلناها دي الخمير ساعات يبقى رمز للخير وساعات رمز للشر، مهم حاجة مؤثرة. ما هو الحاجات الحلوة معدية والحاجات الوحشة معدية، يعني الكذب معدي يتنقل، وأيضا الصدق برضو بعد شوية لما تتعامل مع ناس صادقين تتأثر. فالخمير هنا إشارة للشر. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، يعني ما تيجي تقدم ذبيحة كنش عندك خميرة في البيت، معناها أنك ناوي تتوب ويبقاش في شر في حياتك بعد كده. لا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح، ما تبيتش ذبيحة الفصح لتاني يوم. كل ده كان كلام اتقال قبل كده لو انتم مذاكرين معانا من بدري، من وقت ما عملوا ذبيحة الفصح كان قال لهم تاكلوها في يوميها، ما تبقوش منها حاجة لبكر، وهي إشارة انه العمر قصير وانه يتلحق يا ما تلحقش. في نفس الوقت الكنيسة خدت منها طقس بسيط، ما تبيتش التناول. تلاحظوا ان احنا ايه، التناول بتاعنا لازم يخلص في يوميها، ما نخزنوش لتاني يوم. في بعض الكنائس ساعات تعمل كده، بغض النظر دي اختلافات طقسية، لكن احنا واخدينها من هذا المعنى. اول ابكار ارضك تحضره الى بيت الرب الهك. اول بكر من ابكار الارض، يعني بكور الارض، يعني الاطفة الاولى تجيبه الرب هنا. منها برضو جت فكرة البكور عموما. احنا ما زلنا في العهد الجديد بنقول يا شعب المسيح، مفروض ان البكور علينا. يعني ايه؟ لما تشتغل شغلة اول اجر ليها تدي ربنا، لان هو اللي اداك الصحة وهو اللي ادالك الشغل وهو اللي فتح لك الباب، فيبقى ربنا يعني له حق في البكور دايما. وهتلاقي قصاد البكور في بركات بلا عدد. فبيقول اول ابكار ارضك تحضره الى بيت الرب الهك، لا تطبخ جديا بلبن امه. في حتة في الشريعة اليهودية اتكلمنا عنها قبل كده، تدل قد ايه ربنا حنين على كل الخلائق. يعني مجرد انه رضيع لسه بيرضع من لبن امه، بس ده خروف برضه ما تطبخوش، لان ده ايه، وجع قلب للام يمكن لما تحس ان رضيعها اختفى من قصاد عينيه. فلا تطبخ جديا بلبن امه، عشان برضه يخلي قلبهم طري شوية وحنين، ما يبقوش كده قصات القلوب. وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات، لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. قال له أنا متفق معك، فأنا عاوزك تسجل الاتفاق. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر. برضو سبق وقلنا ازاي يقعد 40 يوم لا يشرب ماء. ما احنا قلنا برضو انه دي معجزة، يعني لو بصيت من الناحية الطبيعية ما ينفعش، ما فيش انسان يقعد 5-6 ايام من غير مية. يجوز يقعد من غير اكل كم يوم، لكن من غير مية لا، صعب، طبيا شبه مستحيل. فعشان يقعد 40 يوم من غير ماء، لا، يبقى في معجزة في الموضوع. وهو كتير على موسى النبي اللي قاعد مع ربنا بالأربعين يوم أنه يعيش في حالة معجزية. دي اسمها حالة معجزية. حالة معجزية يعني إيه؟ يعني هي الحالة ذاتها من أولها لأخرها كده معجزة. زي ما تتكلموا عن السواح مثلا، السواح دي حالة معجزية، لأنه كونوا يتوجد من مكان لمكان كده بطريقة خارقة للطبيعة، ثم هي طبعا دي معجزة مش حاجة طبيعية. فكون موسى النبي ولا إيليا كانوا يقعدوا بالأيام من غير مية، ده فوق الطبيعة البشرية. وده مش كتير عليهم اللي حابين ربنا كل هذا الحب يقدروا يتساموا بالطبيعة. فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم إن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. هنا حصل موقف جديد، مش أول مرة موسى يطلع الجبل وينزل. حصلت أول مرة لما استلم الشريعة، وبعدين حصلت مرة بعدها لما طلع يصالح ربنا بعد حكاية العجل الذهبي، ودي تالت مرة طلع يستلم الشريعة مرة أخرى. المرة دي بقى وهو نازل هو مش واخد باله إنه جلد وشه ابتدى يلمع، يعني زي في نور طالع من وشه وهو مش واخد باله. واحد يقول طب ليه ما حصلتش من اول مرة؟ كأن ربنا عاوز يقول من كتر الصلاة، من كتر الحضور امام الله، في نور كده بينطبع على الانسان. الراجل ده بقاله زيادة عن 120 يوم على 3/4 لغاية دلوقتي مقضيهم مع ربنا، يبقى اخته. فطبيعي من كتر الوقوف قدام ربنا حصل حاجة فوق الطبيعة. ويمكن ده كان بادرة كده بتشاور في المستقبل على حادثة التجلي. هو التجلي حصل في ايه؟ ما هو موسى كان حاضر في التجلي، والمسيح منور طبعا اقصى ما يمكن، وموسى ظهر وسط النور ده بيتكلم معاه وإيليا كمان. فموسى وإيليا بالذات يفكرون بحكاية الأربعين يوم، الاتنين كانوا بيصوموا أربعينات والاتنين كانوا منورين في التجلي، بس نورهم ما يجيش جنب نور المسيح، كان زي نور انعكاس من نور المسيح. فإذا النور اللي يجي على وش موسى هنا ما هو إلا نتيجة نور ربنا المنعكس عليه. والحقيقة ده اللي بيحصل معاكم كلكم، أنتوا لما إيه تطلعوا مثلا من يوم الجمعة العظيمة ولا من سبت النور ولا أيام طويلة نكون بنصلي فيها كتير، نقول لبعض أنت منور، يعني إيه من كتر الساعات اللي في الصلاة في نور برضو من ربنا على وشك. طبعا النور ده مش لازم يكون حرفيا، يعني مش هناخد بركتكم يعني لسه شوية، إنما ممكن يكون نور مجازي، يعني إيه يعني مجرد الوداعة، البشاشة، السلام، البساطة، الحاجات دي تخلي الواحد حاسس انك انت كنت قاعد مع ربنا. لكن واحد طالع عصبي مفيش نور طبعا، ضلمة، واحد طالع عمال يكلم عن الناس، لا، يبقى محصلش لقاء حقيقي مع ربنا. لكن لما الواحد يكون في لقاء مع ربنا يبقى في كده بصيص من النور انعكس عليه. القديس استفانوس قيل عنه حاجة شبه كده، انه هما بيحكموه في بداية المحاكمة كانوا يرون وجهه وكأنه وجه ملاك، لاحظوا كده ان وشه فيه نعمة كبيرة، وعلى اخر الحكاية وهما بيرجموه كان وشه منور وهو بيقول لا تقيم لهم هذه الخطيئة، مع انه بيترجم، لكن من كتر التأمل والصلاة بيقول انا شايف السماء مفتوحة وابن الانسان جالس عن يمين العظمة، وهو بيقول كده كانوا بيرجموه كان وشه منور. فكرة النور دي تخلينا نفتكر تاني الآية بتاعت أنتم نور العالم، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال. المكيال هنا أحبائي غالبا المشغولية، المشغولية الزيادة تخليك ما تقعدش مع ربنا، ما تتكلمش معاه، ما تحكيش، ما تسمعوش، فتلاقي النور عمال يبهت، الشعاع البسيط اللي موجود جواك ده عمال يطفي. من ناحية ربنا فتيلة مدخنة لا يطفئ، يعني مش ربنا اللي عاوزك تنطفي، لكن انت سايب نفسك تطفي زي العذارى الجاهلات ما حطتش زيت. لكن لو انت واعي من الحاكمات هتهتم انك انت تمتلئ بالروح فتبقى منور وباين عليك النعم. احنا طول الصوم الكبير ما يشغلنا هو الامتلاء بالروح، هو ان النور اللي فينا يزيد، النعمة اللي جوانا تزيد، انعكاس نور المسيح علينا يبان. فاروا اعمالكم الصالحة وايه يمجدوا اباكم الذي في السماوات. يقول كان لو حين الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل ان موسى لم يعلم ان جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، يعني وهو اثناء ما بيتكلم مع ربنا كان وشه عمال يزداد نور اثناء الكلام. بيحصل ده كله، يبقى جوه القداس في نعمة بتاخدها وفي نور، لكن يعني ربنا يمكن مش بيرضى يظهره للناس عشان انت ما تقعش في كبرياء او افتخار. فنظر هارون وجميع بني اسرائيل موسى واذا جلد وجهه يلمع فخافوا ان يقتربوا اليه. الناس بقى شايفة موسى نازل من على الجبل، مسافة مقرب شوية ابتدوا يخافوا منه. ليه؟ لما طلع ما كانش كده نازل وشه منور، فزي اللي عايلين هم، وهم بطبعهم يعني ملهمش في النعمة نصيب، لأنه لما كان ربنا بيتكلم على الجبل قالوا لموسى روح اسمع انت، احنا مش عاوزين نسمع، مش قد الكلام ده. وكذلك لما موسى بقى وشه منور المفروض يجروا عليه ياخدوا بركته، انما يعني زي اللي قلقوا منه وبعدوا عنه. فخافوا ان يقتربوا اليه فدعاهم موسى فرجع اليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. قولوا هارون والكبار، وموسى قعد يقول لهم اتفقت مع ربنا على ايه. وبعد ذلك اقترب جميع بني اسرائيل فاوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، يعني موسى لقاهم برضو ايه هيبين الوقفة ومش قادرين يقربوا قوي، قام ابتدى يحط برقع عشان يعرف لما يتكلم يقدروا يكونوا واقفين حواليه. فابتدى يحط برقع، دي كانت جديدة بقى، انه موسى النبي عمل البرقع ده عشان النور اللي طالع منه ما يعطلش لقائه مع شعبه، وكأنه هو جاي من السماء من عالم تاني وهم بقى لسه أرضيين، فالفرق كبير والمسافة كبيرة قوي. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ينزع البرقع، فأصبح موسى عنده طقس جميل قوي، يرجع يصلي يعمل كده، يرجع للناس يعمل كده. إيه الحكاية يا موسى؟ لما يرجع لربنا خلاص برقعه، إيه الحكاية؟ فتحت خلاص وجها لوجه. ده التعبير اللي هيستخدمه بولس الرسول، يقول بقينا احنا وشنا في وش ربنا من غير برقع. انما بالنسبه لموسى بالعهد القديم لسه في برقع. فبولس الرسول بالذات خد الحته دي هنقراها دلوقتي، وقال لغايه دلوقتي البرقع موجود عند اليهود. يعني ايه برقع ده بتاع موسى؟ قال لا، يعني في برقع على وشهم معطلهم يشوفوا الحقيقه. يعني الجماعة اليهود اللي لسه بيقروا التوراة، لسه ما أمنوش بالمسيح، عندهم النبوات وعندهم المزامير وعندهم موسى النبي، وكل ده بيتكلم عن المسيح، وفي برقع مغطي موقف حالهم معطلهم ان هم يشوفوا النور الحقيقي، فمش قابلين المسيح. كان الطبيعي ايه؟ ان كل اليهود يبقوا مسيحيين، ده الطبيعي، لان اليهود اللي عندهم كتاب كتب النبوات والتوراة كلها بتشاور على المسيح، كل العهد القديم في اتجاه ان المسيح جاي. طب لما المسيح جاي ما قبلتهوش ليه؟ البرقع. البرقع هنا مقصود به الغشاوة. يمكن دي بانت في قصة بولس الرسول لما آمن. فاكرين بولس كان يهودي متعصب، بس كان في غشاوة على عينيه، والغشاوة بانت لما شاف نور المسيح اتعمى. فلما اتعمى وجا حنانيا يعمده نزلت قشور من عينيه، هي دي البرقع، كأن البرقع اتشال، فشاف الحقيقة اللي ما كانش راضي يشوفها قبل كده، ان يسوع المسيح اللي هو بيضطهده ده هو المسيح اللي اليهود مستنين، هو ربنا المتجسد. فالبرقع اصبح اشارة ان اليهود مش عاوزين ولا قادرين ولا فاهمين نعمة ربنا، مخهم كده ايه قفل كده، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون، في برقع. برقع يعني زي حيطة كده، زي حاجز بينهم وبين نعمة ربنا. النهاردة اللي كنت بقرأ كلمة الأوريجينوس، العلامة أوريجينوس، يقول لغاية دلوقتي أحيانا يكون شعبنا بيكلم في العهد الجديد على راسه برقع. يعني إيه؟ يقول في واحد لا يعني أنه يفتح الإنجيل ويقراه، ده عنده برقع. في واحد يقرأ ولا يستعني انه يفهم، ده لسه في برقع. في واحد يقرأ ويفهم وما يفرقش معاه يعمل، برضه لسه في برقع. البرقع هنا المعطل، الحاجز اللي بينك وبين النعمة. لما تقرأ الكلام اقرأ باهتمام، ولما تقرأ حاول تفهم، ولما تفهم حاول تعمل اللي فيه، وبالتالي يبقى في نور في حياتك. لكن ما تقراش او ما تفهمش او ما تعملش، في الاخر الحكايه صيام، ما حصلش اي تغيير، وكان البرقع على وشك وفي نور صحيح بس انت مش شايف، لانك انت البرقع على عينيك انت. موسى بقى حط البرقع لان الناس مش مستحمله النور. لما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، وكان موسى عند دخوله امام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بني إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. فموسى دلوقتي عنده وضعين، وضع برقع ووضع من غير برقع. اللي من غير برقع يعني التلقائية بتاعته مع ربنا، فأصبح الأريح له هي القعدة مع ربنا، إنما أصبح وضعه مع الناس مكلف نفسيا، لأنه حط حاجز دلوقتي، بقى هو تبع ربنا أكثر ما تبع الناس. فالتلقائي بتاعه أنه يشيل البرقع ويقعد براحته مع ربنا يحكي، لكن مضطر يا عيني لما يبقى وسط الناس يحط بقى الحاجز ده اللي بينه وبين الناس. تعالوا نشوف القديس بولس أراها إزاي، لأن القديس بولس له تأملات جميلة جدا في التوراة بالذات، زي ما شفنا بقى قبل كده في العبرانيين. نقرأ كورنثوس الثانية إصحاح 3، كورنثوس الثانية 3. اللي حضروا معانا بقى رسالة كورنثوس فاكرين الجزء ده، يقول إيه؟ من أول عدد 3 كورنثوس الثانية 3:3 يقول ظاهرين أنكم، ده بيكلم بقى ناس زينا عهد جديد، رسالة المسيح، أنتم يا شعب يعني رسالة المسيح، مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجارية. هنا بيلمح لإيه بقى؟ ألواح حجرية، يبقى في تلميح لنظام العهد القديم كان لوحي حجر. فبيقول احنا دلوقتي في العهد الجديد معناش لوحين حجر، مش مطلوب ان يبقى مكتوب قدامنا لوحين بالمطلوب، لان احنا دلوقتي كلام ربنا مكتوب في قلبنا بروح ربنا، فمش محتاجين لوح خارجي يفكرنا بالكلام، الروح القدس اللي فينا هو اللي قال لنا الكلام ده، فالكلام جوانا، لو صلينا كويس الروح القدس هيفكرنا بالكلام ده، فاحنا مش محتاجين الواح حجرية، بل في الواح قلب لحمية. الواح طبعا ده اسلوب مجازي شوية، لكن عاوز يقول المكتوب دلوقتي ربنا كاتب على قلبنا اكتر ما كاتب على اللوحي العهد، كتب على قلبنا بالروح القدس اللي خدناه كل اللي عاوزه مننا. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. أنا هفسر بسرعة عشان أدخل للحتة اللي فيها مقارنة واضحة وسيرة البرقع. بيقول مش إحنا اللي كويسين في حالنا، إحنا مش كافيين روحنا يعني، لا إحنا كفايتنا من ربنا، يعني النعمة هي اللي مخليانا ننفع نبقى بتوع ربنا، لكن كان علينا إحنا بشر مليانين ضعف. الذي بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة، كفاة زي أكفاء أو إيه، على قد النعمة دي يعني، لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح. وأول ما يبتدي يقول كده هيبتدي يقارن في 6-7 آيات بين نظام العهد القديم ونظام العهد الجديد، فبيقول لا الحرف بل الروح. الحرف هيشاور على نظام موسى وشعبه مع ربنا، والروح هيشاور على نظام نحن في العهد الجديد مع ربنا. لأن الحرف يقتل، لأن فعلا لما ترجعوا العهد القديم تلاقي الحرف عمل إيه؟ الحرف يعني الوصايا الحرفية تسببت في إيه؟ في موت الناس. اللي كان يكسر السبت يرجم، واللي كان يشتم أبوه يرجم، واللي كان يعمل كذا يعبد أوثان يرجم. يبقى أصبحت الوصايا كلها تقتل، مع أن الوصايا في غرضها كانت عاوزة تصلح البني آدم، لكن لأن الموضوع حرفي فكان كل الناس عمالة تكسر في وصايا وتستاهل الهلاك. لأن الحرف يقتل لكن الروح يحيي، يعني احنا بتوع العهد الجديد الروح القدس اللي فينا ما دخلش فينا عشان يموتنا، ما دخلش فينا عشان يحكم علينا بالهلاك، لا دخل فينا عشان يدينا حياة أبدية رغم ضعفاتنا وسقطاتنا. هيبتدي بقى يشرح، إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة، يبقى بيتكلم عن إيه؟ عن وضع موسى والشعب، سماها خدمة الموت. خدمة الموت ليه؟ لأن كل الشعب اللي اتخدم ده في زمن موسى نفسه كل الكبار ماتوا، ماتوا يعني هلكوا، وكلنا هنموت، لكن هنا هلكوا يعني ما نفعهمش، عايشين مع موسى النبي وللأسف ما خدوش من إيمانه، راجل عظيم يعني صديق لله، ومع كده ما طلعوش غير باتنين من الكبار اللي امنوا وكملوا، فسماها خدمة الموت. وكانت منقوشة بأحرف في حجارة، يعني هو في عظمة اكتر من يبقى فيه لوحين ربنا كاتبهم بايده، وقبلها سمعوا صوت ربنا من على الجبل وهو بيقول الوصايا، ومع هذا كانت خدمة الموت. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، يعني إيه؟ حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى. يبقى فهمت أنا ليه بجيب الحتة دي؟ عاوز يقول إنه بالرغم إن الخدمة بتاعت موسى نتيجتها في الآخر 2 أقول إيه في المليون مثلا، فالنتيجة وحشة قوي، خدمة موت، لكن كان خدمة فيها مجد، والمجد بان على انه ايه؟ بان على شكل النور اللي طالع من وش موسى لانه بيقعد مع ربنا، ومع انها خدمة موت يعني ما نفعتش الناس كتير، لكن كان لها مجد. كانت خدمة مجيدة، لأن المسؤول عنها موسى يقعد مع ربنا ينزل واخد نور من ربنا. نقرأ الآية لأنها آية صعبة شوية. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجار قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. الزائل يعني عاوز يقول إيه؟ وهو يعني موسى لما وشه كان منور كده، مش في الآخر مات برضه؟ فهذا الوجه المنير برضه هو كمان اتدفن في التراب. هو هنا بولس الرسول مش بيغلط في موسى النبي ولا بيقلل من كرامته، هو بيتكلم عن الخدمة ككل. فبيقول الخدمة في العهد القديم ما كانتش قادرة تصلح الناس، الناس طبعها وحش، عندهم موسى النبي ما بيسمعولوش، وعندهم منظر موسى جاي والنور معاه في وشه وما تأثروش، وعندهم لوحين مكتوبين بصبع ربنا وما اتعظوش. فكانت خدمة موت، ومع هذا كان لها مجد. كان لها مجد يعني كان لها كرامة، لأنه انعكس النور على وش موسى. طب هو بيقول ده كله ليه؟ عشان يقارن بقى، عشان يقول الوضع الجديد بتاعنا. هقرأ الآية تاني. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ فهمتوا الفكرة؟ عاوز يقول إيه؟ هما لحنا يا بتوع عهد جديد، والروح القدس سكن فينا، روح ربنا، وكتب على قلب كل واحد فينا وصايا الله نفسه مش مكتوبة على حجر، وبقى راعينا الأول والمسؤول عنا مش موسى النبي، المسيح له المجد. يعني الشعب القديم ماشيين ورا موسى، الشعب الجديد ماشيين ورا المسيح. فاحنا عندنا امتيازين كبار قوي. الامتياز الأول انه احنا مش عندنا لوحين مكتوبين عليهم الوصايا، عندنا الوصايا مكتوبة في قلبنا بالروح القدس. وعندنا امتياز تاني، زمان كانوا ماشيين ورا موسى النبي وهو برضه انسان، حتى لو نور شوية في الاخر هو انسان، احنا ماشيين ورا المسيح شخصيا. فدي سماها بقى، ان كانت الخدمة الاولانية بتاعت موسى كان ليها مجد، بان على شكل النور اللي طالع من وشه. طب امال خدمة الروح كم تكون في مجد؟ يبقى احنا المجد اللي لينا في العهد الجديد او العز اللي احنا فيه اعظم واعلى كتير من خدمة العهد القديم. انتوا فاهمين ولا صعبة شوية؟ انا عمال اعيد وزيد عشان التكرار يعلم الشطار. انما خلي بالكم بيقارن بين حياة اليهود مع ربنا وحياة المسيحيين مع ربنا. اليهود قدامهم موسى، احنا قدامنا المسيح. اليهود معاهم لوحين عهد بيفتخروا بيهم ما عملوهمش وكسروهم، واحنا عندنا الروح القدس جوانا كتب في قلبنا اللي ربنا عاوزه، فاحنا عندنا امتياز اكبر. فكيف لا تكون بالاولى خدمة الروح في مجد؟ لانه هيقولها بطريقة تانية، ودي طريقة بولس على فكرة، لما يقول معنى عميق شوية يعيده بكذا طريقة. بولس عشان فيلسوف شوية ساعات يقول حاجات كده ايه دسمة شوية، فعشان يطمن ان المستمعين فاهمين يعيد نفس المعنى بطريقة اخرى، فيقولها بطريقة اخرى نفس الفكرة. ان كانت خدمة الدينونة مجدا، هي خدمة الدينونة اللي هي خدمة العهد القديم اللي فيها اللوحين وفيها موسى وفيها النور وانتهت بموت الناس، فسماها خدمة ايه؟ الدينونة. يعني ايه؟ انتهت بإدانة الناس، الناس ما طلعوش براءة. ان كانت خدمة الدينونة مجدا، وهو الناس لما شافت موسى منور قالوا ايه المجد ده كله، فبالاولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. احنا بقى مش خدمة دينونة، احنا بنتبرر، احنا نبقى خطاه وعاملين لخبطة كتير ونرجع لربنا زي الابن الضال يقبلنا ويبررنا، فاحنا ما بقيناش تحت خدمة الدينونة، تحت خدمة البر. البر اقرب لنا دلوقتي من الدينونة، الطبيعي لشعب الله انه يوصلوا السماء دلوقتي لانها خدمة بر. ان كانت خدمة الدينونة مجدا فبالاولى خدمة البر تحصل في مجد. هيقولها بطريقة ثالثة، لا هيكمل هنا حاجة مهمة، لانه واحد هيقول له طب استنى يا بولس، طب موسى وهو في العهد القديم وشه منور، طب أنا جوايا الروح القدس مش منور ليه؟ وربنا كاتب جوايا أنا كلامه مش على لوحين، مش باين عليا النور ليه؟ أنت بتقول لي أنت بقيت في مكانك كأنك أعظم من موسى. طب موسى كان منور، أنا مش منور. فيرد على الحتة دي فيقول إيه؟ فإن الممجد أيضا في العهد الجديد لم يمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق. كده واحد يقول لي لا كده تعقدنا بقى، معلش شوية ايه حصة عربي شوية. الممجد يقصد في العهد الجديد لم يمجد من هذا القبيل، يعني لم يمجد من نفس نوع المجد بتاع موسى. هو الأسهل حاجة عند ربنا ان كلكم تتعمدوا وشكوا يطلع منور وتبقى الناس بتاخد بركتكم، بس المجد اللي فيك وانت شايل روح الله أعظم كتير من العهد القديم، فالنور مش يعني حتى لو النور طلع من وشك ده أقل كتير من المجد اللي انت شايله. فلم يعد المجد ظاهرا في شكل نور يطلع، لا المجد مستنيك في السماء. فهمتوا الفكرة؟ يعني نوع المجد بتاعك دلوقتي مش مجرد معجزة تحصل ولا وشك يبقى منور زيادة، لا لا استنى، ده في مجد مستنيك في السماء أعظم بكتير قوي من مجد وش موسى، لأن وش موسى في الآخر ما هو وش زائل انتهى برضه، لكن انت مجدك هيستمر إلى الأبد، هتبقى منور زي الكوكب في ملكوت أبوك إلى ظهر الدهور. فبيقول الممجد حاليا لم يمجد من نفس النوع بسبب المجد الفائق، يعني ما فيش وجه مقارنة. فربنا قال لا مش لازم حكاية النور دي من كل واحد، احنا نحوش لهم نور في السماء اكتر من كده. هيعيدها بطريقة تالت، ان كان الزائل في مجد، عمال يلخصه، ان كان الزائل حصل في مجد فبالاولى كثيرا يكون الدائم في مجد. الزائل ليه؟ هو كل نظام العبادة بتاع العهد القديم وقف، موسى نفسه خلاص في الاخر خلص رسالته ومات، طبعا دلوقتي في السماء، لكن يعني ما يقدرش يحيي الناس، ما يقدرش يديهم حياة أبدية، لأن هو نفسه إنسان محدود. لكن معانا احنا عهد جديد بخلاص دائم بأبدية مفتوحة بإله لا يموت، فكيف لا نكون في مجد أكثر؟ يبقى عمل مقارنة، لو أنتوا فاهمين عمل مقارنة ممثلة في ثلاث نقط. النقطة الأولى اللحين قصادهم القلب بتاعنا، والنقطة الثانية موسى قصاده المسيح، النقطة الثالثة وش موسى ومجدنا احنا الأبدي أو النور اللي قاعد لنا. فبيقول شوفوا احنا في عز ازاي، شوفوا احنا في درجة. عشان كده المسيح قال على فكرة أنبياء وأبرار كثيرين ايه اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. يعني لو خيروا واحد من بتوع العهد القديم تيجي عهد جديد ولا عهد قديم، يقول لا أجي عهد جديد، بقى أنا روح ربنا يسكن فيه على طول، بقى أنا آكل جسد المسيح ودمه بنفسي، بقى أنا يبقى لي مجد أبدي كده وربنا يشيل كل خطاياي بدمه. طب أنا عاوز دي، فإحنا في امتياز بس مش حاسين بالعظم. يقول إذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. معلش أنا قلبت عهد جديد بس لأنه ده اللي هيوضح لنا ليه ربنا عمل كده في العهد القديم. ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه، هيدخل في تأمل آخر، ما هو بولس ده فيلسوف، هيقول أصل زمان في حاجز بين الناس وبين ربنا، الحاجز ده إن الناس في وادي وربنا في وادي، ربنا قدوس والناس كلها شر، وربنا عاوز حاجة مثالية والناس بتاعت خطية. فبيقول ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه كي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. يعني إيه؟ احنا دلوقتي مفيش برقع في الموضوع، بالعكس ده احنا حتى الحجاب بيتفتح واحنا بنصلي، كان زمان الحجاب ده محدش يشوف اللي وراه، احنا طول صلواتنا نلاقي الحجاب مفتوح وعينينا في عينين ربنا على طول، ولا في برقع ولا في حاجة. فهنا هيدخل على موضوع البرقع، وده سر اختياري للنص ده في مقارنته بالنص بتاع خروج 35. كما كان موسى يضع برقعا على وجهه كي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزال، بل أغلظت أذهانهم. أغلظت أذهانهم دي غششها من العهد القديم اللي قال إيه لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن شعب، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. فبيقول عشان قلبهم ناشف حجر فمش مستقبلين الكلام، ما استفادوش بالعز بتاع موسى الوسيط ده اللي بين الله وبينه. حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف. يعني ايه بقى؟ يعني بالنسبة لليهود لغاية دلوقتي عندهم برقع. برقع ايه؟ مش موسى مات، هو مقصودهوش بالمعنى الحرفي، عندهم حاجز قافل عينيهم حتى الآن عند قراءة العهد العتيق. يبقى واضح انه مسميه زينا عهد عتيق. البرقع باق غير منكشف، فهمتوا يقصد ايه؟ يبقى اليهودي، تخيل واحد يهودي بيقرا النهاردة، ارى مزمور 22 ثقبوا يدي ورجلي برقع على عينيه، بيعديها عادي خالص ولا فهم حاجة. راح لأشعياء بيقول له كشاة يساق إلى الذبح كنعجة صامت، عداه مش فاهم حاجة. ميخا بيقول له أنت يا بيت لحم لست الصغرى، عداه. أشعياء بيقول له هل عذراء تحبل وتلد، ما بيشوفش. ليه؟ في برقع على عينيه، الدنيا مقفولة عنده خالص عشان قلبه حجر. عنده عينين تشوف، ولو فكر ببساطة هيلاقي كل اللي بيقراه ينطبق على المسيح، إنما في برقع، في حاجز. فهمتوا فكرة البرقع حنا؟ فالبرقع كان إشارة مش إن موسى عنده حاجة غلط، لا، إن الشعب في عنده حاجة غلط، إن الشعب مش راضي يفهم. فأصبح في مسافة كبيرة بين النور الإلهي المنعكس على وجه موسى وبين أخطيت في التعبير، الغباء اللي في ذهن اليهود عن الفهم. مش راضين يفهم ومش راضين يقبلوا ومش عاوزين يستوعبوا لأن قلبهم حجر، فمش راضي. فهنا القديس بولس اللي بيتكلم عن اليهود بقى المعاصرين بيقول حتى الآن البرقع باق غير منكشف. طب يتكشف إمتى؟ بصوا التعبير الجميل ده، الذي يبطل في المسيح. يبطل في المسيح يعني إيه؟ يعني أي واحد من دول يصدق المسيح البرقع يتعمل كده. عندنا واحد في سفر الأعمال حصل معاه القصة دي، واحد يهودي كان وزير جاي من الحبشة يروح يسجد في أورشليم في العيد، يهودي متدين وقاعد في الكاريتا بتاعته راجع الحبشة وعمال يقرأ أشعياء، وجاء ربنا مرتب انه بيقرأ الجزء بتاع كشاة يساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها من الضغطة ومن الدينونة أخذ في جيله من كان يظن أنه قطع من، هو عمال يقرأ مش فاهم، بس الراجل ده يجي منه. فالروح القدس اختار واحد اسمه فيلبس، شاله كده شيل نقله من بلد لبلد وقال له اركب مع الراجل ده. فركب معاه فلقاه بيقرا زي نظام الكتاتيب زمان كده، قال له انت فاهم بتقرا ايه؟ قال له افهم ازاي، ما كانش حد بيشرح لي. قال له عاوز تفهم ايه؟ قال له عاوز اعرف بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن مين؟ عن نفسه. طبعا الاجابه بقت سهل، فيلبس قال له لا، الكلام ده عن يسوع الناصري، وابتدى يحكي له حكاية يسوع الناصري الإله الحقيقي المتجسد اللي سيق إلى الذبح، وحكى له الصليب وحكى له مسافة ساعتين، كان خلص كل حاجة. حصل إيه في الوقت ده؟ البرقع اتشال. فهمتوا الفكرة؟ بالنسبة لهذا الشخص اليهودي البرقع اتشال، الدنيا نورت، الدنيا نورت ببساطة، زي بالضبط الغشاوة اللي نزلت أو القشور اللي نزلت من عينين شاول الطرسوس. عشان كده احنا احيانا بنبقى شبه اليهود في الحته دي، عندنا عينين نشوف ومش بنشوف. ساعات احنا بقى ايه؟ مخنا يتربس لانه بيكون قلبنا وحش، والقلب الوحش يبقى ربنا عمال يبعت له رسائل واضحه ومش راضي يسمع، مش راضي يشوف. فكأن الواحد اختار يعمل برقع لنفسه، ما النور قدامك، المسيح واضح وسهل وبسيط، والحقيقه مش ممكن تتغلط فيها، والشمس اهي، يعني ما تشوف الشمس هيغلطوا فيها، انما لو واحد عاوز يغمض ويقول ما فيش شمس انت حر. فهنا بيقول حتى اليوم حين يقرأ موسى، يعني ايه يقرأ موسى؟ التوراة تقال في لغة اليهود موسى، ساعات يقولوا كتب موسى أو ساعات يقولوا موسى بس. يعني أنا أفرض بقول لكم إيه أرمية، ممكن تتفهموها لأنه أرمية كشخص أو إيه كتاب أرمية، سفر أرمية. موسى كانت كده، لما يتقال موسى يا إما تفهمها كموسى الشخص أو موسى الكتاب، الكتب موسى. فبيقول حين يقرأ موسى، يقصد التوراة، البرقع موضوع على قلبهم. لغاية دلوقتي المجامع اليهودية كل سبت تفتح التوراة وتقرأ، طب ما بيفهموش ليه؟ كلام واضح وصريح، واللي اتقال اتحقق بشكل واضح جدا، لكن في برقع، لأن القلب وحش، القلب حجر. ويمكن ده يفسر لنا ليه لو حي الحجر اتكسروا قبل كده، لأنه كأن ربنا بيقول الطريقة دي للأسف مش هتنفع، مع أنه كاتب بأيديه على لوحي الحجر، بس الناس ما بتفهمش. فقال في العهد الجديد هنكتب على قلبهم بالروح القدس، هننقش الكلام جوه القلب، عشان كل لما يصلي الروح القدس يقول لهم الكلام من جواهم. حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. رجع يتكلم عن موسى بيقول يا بختك يا موسى، ترجع بقى لربنا تقوم تشيل البرقع بقى خلاص. يعني إيه؟ يعني الدنيا واضحة، الدنيا سهلة، عيني في عينك يا رب، النور داخل طالع ببساطة، لأن واحد متواضع عاوز يفهم. فحين يرجع موسى إلى الرب يرفع البرقع، كأن موسى ده جونا في العهد الجديد، فهمتوا الفكرة؟ عشان كده حضر التجلي في العهد الجديد، كأن موسى فهم وشاف اللي احنا المفروض دلوقتي مستوعبينه، ان ربنا يتجسد وهو النور الحقيقي اللي ينور العالم كله، ومن خلاله يبقى فيه العهد الجديد، عهد الخلاص والحرية. اما الرب فهو الروح. يعني لما يقول موسى رجع لربنا، بالنسبة لنا ايه؟ واحد دخل في حياة روحية، الرب هو الروح. فانت لما تصلي بالروح بالضبط زي موسى على الجبل قاعد مع ربنا. اما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. يبقى وانت واقف في قطك بتصلي او في القداس بتصلي، انت عندك حرية تكلم ربنا زي ما انت عايز، مفيش برقع بينك وبين ربنا، مفيش حاجز. مش لازم نقولك تقول ايه بالظبط، قول اللي يريحك خلاص، هناك حرية. فمفيش برقع، يعني مفيش حواجز تعطل حريتك في الكلام مع ربنا. وانت بتصلي عاوز تشكي نفسك اشكي نفسك، تشكي همك اشكي همك، عاوز تشكر اشكر، عاوز تبكي ابكي، عاوز تعتذر اعتذر، عاوز تسبح سبح. انت عندك الحرية تتعامل وتتجاوب مع روح الله براحتك. ونحن بقى نحن يبقى دخلنا عهد جديد، نحن جميعا احنا بتوع عهد جديد ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. ليه بيقول مكشوف؟ عشان ما عادش في برقع، عشان يقول شفتوا الفرق، احنا دلوقتي وشنا مكشوف قصاد ربنا، يعني خدنا على ربنا، يعني بنقول له يا بابا ابانا الذي، انت الاب والابن مفيش حاجز بينهم. فناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة. ايه مرآة دي تاني؟ واعمل ايه؟ طب ما بولس كلامه ده، اصل لما نزل موسى والناس شافته كأن موسى مراية عكست اللي حجبش، الناس مش قادرة تشوف ايه بيحصل فوق، لكن شافوا من النور اللي على وش موسى بصيص من اللي بيحصل من وراهم، بس كده النور اتعكس. ما هي ساعات المراية مقصود بيها مش المنظر بس، حاجة تعكس الضوء كده. فبيقول زي ما كان موسى ابتدى يعكس نور ربنا، احنا بنبص في النور عيني عينك اللي هو المسيح بتاعنا، ونتغير الى تلك الصورة عينها. يعني نور ربنا يجي علينا، فمن غير ما نحس كل مادة نبقى شبه المسيح. كل ما نصلي اكتر الصورة بتاعته تنطبع علينا، الجمال بتاعه يبان علينا، الروح القدس اللي فينا ينضح صورته على وشنا. فبيقول كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. يعني اخرك يا موسى ايه؟ شوية نور طلع من وشه، احنا بقى المجد مفتوح، تعلى فيه زي ما انت عاوز من مجد الى مجد. كل ما تقرب تنور اكتر، وكل ما تصلي اكتر النور الالهي ينعكس اكتر، وتبقى الصورة اوضح واوضح، ويبقى المسيح باين عليك اكتر واكتر. من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نرجع تاني ورجعنا لخروج 34. بس طبعا دايما أوريكم عظمة واحد زي القديس بولس إزاي يربط العهد القديم بالعهد الجديد، أو إزاي تقرأ الكنيسة العهد القديم بمنظور العهد الجديد، إزاي شايفة من الأحداث بتاعة العهد القديم دي علاقة بالعز اللي احنا فيه في العهد الجديد. فإحنا قاعدين نقرأ كده عمالين نقول أشكرك يا رب، أشكرك أني في العهد الجديد، أشكرك أني مش واحد من الشعب اللي قاعد تحت الجبل حتى نور موسى مش طايقين نشوفه، إنما إحنا دلوقتي بنتناول واقفين قدام المذبح المفتوح قصاد عينينا وجه مكشوف، فنشكرك على العز اللي إحنا فيه ده. كان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصف. فإذا رأى بني إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. بص انا هعمل حاجه برضو دلوقتي يمكن ما تريحش الكل، الاصحاحات اللي جايه زي الاصحاحات من كم مره اللي فيها ايه تفصيلات خيمه الاجتماع اللي ربنا وصى بيها موسى. في جزء خدناه ان ربنا قعد يشرح لموسى بالتفصيل يعمل ايه في الخيمه وتفصيلاتها بدقه شديده، يعني وزعنا عليكم كده الصوره والتفصيلات في ورقه. دلوقتي هيحصل ايه؟ الكتاب المقدس هيسجل ان كل الصورة اللي شافها موسى نزل يعملها مع شعبه بالنص بالحرف. فهتلاقوا الجزء اللي جاي مقابل للجزء اللي فات انه كان ربنا بيقول تعمل السقف كذا كذا، تلاقي الشرح بقى وعملوا السقف وابتدى يقول نفس الديزاين او التصميم اللي ربنا كان شرحه هيتنفذ دلوقتي. هنعدي على كام حاجة كده بسرعة. يقول جمع موسى كل جماعة بني إسرائيل وقال لهم هذه الكلمات التي أمر الرب بها أن تصنع، 6 أيام يعمل عمل، أما اليوم السابع ففي يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب، كل من يعمل فيه عملا يقتل، لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت. وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا خذوا من عندكم تقدمة للرب. وهنا بقى هنبتدي نبني خيمة الاجتماع. يبقى آخر سفر الخروج هو تأسيس خيمة الاجتماع اللي ربنا قاعد يشرحها لموسى على الجبل بالتفصيل. كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة الرب، ذهبا، فضة، نحاسا، اسمنجونيا، أرجوانا، قرمزا، بوصا، شعر معدة، جلود كباش محمرة، جلود تخس، خشب صمت، زيتا للضوء، أطيابا لدهن المسحة وللبخور العطر، حجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، وكل حكيم القلب بينكم فليأتي واصنع كل ما أمر به الرب. يعني إيه؟ موسى وقف وقال للشعب بصوا يا ناس، إحنا هنعمل لأول مرة بيت لربنا على الأرض اسمه خيمة، وربنا شرح لي بالتفصيل أعمل جزء جزء إزاي. هنحتاج كل الامكانيات، هنحتاج ذهب، هنحتاج فضه، هنحتاج نحاس، وهنحتاج جلود حيوانات، وهنحتاج عطاره، وهنحتاج تنوع الامور اللي زي كده. كل الشعب كل واحد هيجيب اللي يقدر عليه. بتاسس فكره مهمه قوي انه كل الناس عندها حاجه تقدمها لربنا، مفيش واحد ما عندوش حاجه. يجوز واحد يجيب شويه زيت كويس مطلوبين، واحد تاني يبقى عنده ذبيحه ويجيب جلود الحيوانات مطلوبة، واحد عنده شوية ذهب أهلا وسهلا، واحد عنده فضة برضو كويس. فأول مبدأ أن كل الشعب هيشارك في تأسيس خيمة الاجتماع، ودي قاعدة مهمة جدا، أن ما عندناش حد في الشعب متفرق. البيت ده بيتكم، بيت ربنا وبيت أولاد ربنا، وكلكم بدون استثناء لازم تخدموا ولازم يبقى لكم مشاركة. ولو ما كنتش مشارك تبقى أنت مش عضو. تصوروا أسرة فيها واحد كده قاعد ما بيعملش حاجة والبيت فيه مشكلة، يا ابني أنت مش من البيت ده، ما تقوم تعمل حاجة زي الناس. فده الإحساس أن كل من لا يشارك في الخدمة زي اللي فصل نفسه عن الكنيسة، زي العضو اليابس. تصوروا جسم وفي عضو ما بيتحركش خالص، صباع مشلول، يبقى مريض، لكن لو طبيعي يبقى لازم الصباع يتحرك زي الإيد ما تتحرك ويبقى له دور. فأول قاعدة هنا ربنا كان سهل عليه نزل خيمة الاجتماع من السماء يعني، بدل ما الناس تغلب وتقعد تجمع وتبني وهم ناس بدائيين وهياخدوا وقت عشان يعملوا، لكن ربنا حب ان هم يشتركوا بنفسهم في اعداد خيمة الاجتماع بتفصيلاتهم. عارفين ليه تاني؟ عشان لما كل واحد يشارك يحس ان الحاجة دي بتاعته فيبقى خايف عليها، لكن لو قاعد يتفرج والحاجة جاهزة مش هيخاف عليها، لو حصل لها حاجة يقول لك انا مالي، بس احساس المسؤولية يجي بالمشاركة دايما. لما احنا نبقى مثلا مسؤولين عن بلدنا ونشارك فيها نخاف عليها، لو احنا متفرجين ولا يعنينا شيء مش هنخاف يحصل ايه. الكنيسة كده، لما احنا نبقى مشتركين في كل خدمات الكنيسة هتبقى المسؤولية متوزعة علينا كلنا، ولو حصل حاجة كلنا قلبنا ياكلنا لأننا تعبنا مع بعض واشتركنا مع بعض. فربنا حط المبدأ ده، وعشان يفعله ما حطش حاجات عالية تعجز الناس، حط حاجات غالية وحاجات رخيصة قوي عشان كل واحد يقول أنا أقدر أقدم حاجة. وده نظام ربنا طول الكتاب، لدرجة أن التقدمة مثلا بتاعت الولاد وقت اليهود كان اللي تولد بتقدم خروف ذبيحة. طب لو غلبانة زي أمنا العذراء تجيب إيه؟ زوجي حمام أو يمام، دي بتاعت الغلابة. فالغلبانة اللي زي أمنا العذراء لما تولد تجيب جوز حمام للهيكل، إنما لو واحد مقتدر شوية وجاب ولد لا يدخل ماسك خروف. طب ليه حاطط كذا نوع من الذبايح؟ عشان الكل يحس إن دي حاجته، محدش يفتكر إنها حاجة كبيرة عليه. القاعدة الثانية اللي هتدرسوها طبعا لو قريتوا الخمس أصحاحات اللي جايين، إنه في الأول قال كل قلب يشترك، لكن اللي يعمل الشغل نفسه لازم يكون عنده نعمة خاصة من فوق، اختار له ناس ربنا. يعني لما تنقلوا على عدد 30 على طول، قال موسى لبني إسرائيل انظروا قد دعا الرب بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعه. تصوروا ربنا هو اللي عمل الصنايعي، اختاره بمزاجه وداله الحكمة والفهم، عشان ده بقى اللي هياخد كل المواد دي ويطلع منها التحفة دي. فلازم ايه اللي يشتغل كمان لازم يمتلئ بالروح، لان ده شغل ربنا، هي مش شطارة صنعة يد، لا هي حتة روحية برضه. فكل اللي هيشتغل في الكنيسة لازم يكون مليان بالروح. طب مش كفاية موسى شايف التصميم في دماغه وحافظه كويس قوي؟ هو موسى في ذهنه الصورة النهائية واضحة جدا، شافها على الجبل. لا مش كفاية، لازم اللي ينفذ كمان يكون مليان بالروح. يبقى كل اللي يخدم مهما كان نوع خدمته، انت بتخدم مسنين، بتخدم عشوائيات، بتخدم اطفال، بتخدم فقراء، بتخدم مرضى، بتخدم مؤمنين او غير مؤمنين، ايا كان نوع خدمتك لازم تحتاج ان تمتلئ بالروح عشان تبني معانا الملكوت، تبني الكنيسة. كنيسة مش بمعناها الحرفي بقى، لازم تكون مليان بالروح والمعرفة. مفيش خادم مش محتاج يعرف، كله لازم يتعلم، ومفيش خادم مش محتاج يصلي، كله لازم يصلي، لان ده شغل ربنا. هو ده مش مجرد مبنى او شكل هنطلع بيه، لا ده هيبقى اسمه بيت ربنا، وبدل بيت ربنا يبقى روح ربنا هو اللي يسوق، هو اللي يعلم، هو كل واحد فينا يمتلئ بالروح عشان يعمل شغل ربنا. كمان في الحالة دي نبقى كلنا لينا رئيس واحد هو الروح القدس، والروح القدس لو ساء كل الناس مش ممكن هنخبط في بعض. عارفين احنا بنخبط في بعض ليه في الخدمة؟ عشان احنا ماشيين بدماغنا مش ماشيين بالروح القدس. لكن لو الناس بتنقاد بروح الله طبيعي زي عمال منسجمين بيشتغلوا بمنتهى الانسجام، لكن لان كل واحد بيعمل اللي في دماغه ساعات من غير ما يرجع لربنا تلاقيهم يتقشوا في بعض، يخبطوا في بعض كل شوي، فتلاقي تقول لك الخدمة دي كلها مشاكل، والخدمة دي زعلانين مع بعض، وده مش بيحب، وده ايه ده بقى؟ ده معناه ببساطة ان الروح القدس مش هو اللي سايق، مش هو صاحب المكان، حتى لو هم اسمهم مسيحيين، لكن عشان تبقى الحكاية ماشية مظبوط يبقى في امتلاء بالروح القدس. لما تقروا الإصحاحات، معلش أنا هسيبها لكم عشان المرة الجاية هنبتدي سفر آخر، لكن هتلاحظوا حاجة تاني مهمة قوي، ان زي ما ربنا شرح الخيمة بتفصيلاتها رجع يقول ان الشعب بقى يعمل كل جزء بتفصيلاته بمنتهى الدقة. وانا اختم بكلمة عن التدقيق. الناس دول بدائيين، دول قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة، فطبعا مع البدائية الناس بتبقى برضو ايه يعني ما عندهاش تدقيق ولا حاجة. لكن هنا تلاحظوا انه ربنا كان مصر ان تطلع كل حاجة بدقة، المقاييس بدقة، نوع المادة المستخدمة بدقة، العروة نفسها اللي شبكوا فيها حتة في حتة محسوبة بالعدد. ايه رب التدقيق ده كله؟ لان ربنا عنده مبدأ كتابي، عهد قديم وعهد جديد، ده ربنا، ربنا كامل ويحب ولاده كاملين، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. من علامات الكمال التدقيق. اللي عاوز يمشي صح لازم يدقق. اللي اي حاجه في اي حاجه ده بيغلط كتير. عشان كده القديس بولس يقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شريره. الحكيم يدقق. هنا بقى احنا التدقيق كان في الجلود وكان في السقف وفي الذبايح وفي لا دلوقتي احنا التدقيق بالنسبه لنا التدقيق في الكلام، تدقيق في التصرف، تدقيق في التعاملات، تدقيق في الصلاه. يبقى كل حاجه انت بتعملها بامانه بتدقيق، لانك بتشتغل مع ربنا وعند ربنا. فالروح القدس اللي فينا يدفعنا لمزيد من الدقه، مش حسواك، مش وسواس، مش حرفيا، لا تدقيق. وفي فرق كبير، التدقيق يطلع حاجه مظبوطه قوي، انما الحرفيه تطلع متاعب نفسيه وتطلع قلق وتطلع مشاكل. فهنا في تدقيق واضح جدا خلال الصفحات الاخيره من سفر الخروج، اخر جزء في سفر الخروج اصحاح 40. خلصوا الخيمه وعملوها في عدد 34 اخر اصحاح، يقول غطت السحابه خيمه الاجتماع. ربنا جيب نفسه يدشن الخيمه. خلصوا الخيمه وعملوها مظبوط تمام زي ما ربنا وصف لموسى. جت السحابه اللي هي ربنا الروح القدس، حلت قدام كل الناس، نزلت كده جوه خيمه الاجتماع. وملأ بهاء الرب المسكن، اسمه المسكن او الخيمه، فلم يقدر موسى ان يدخل خيمه الاجتماع. لاول مره يحصل موقف غريب. موسى كان يطلع الجبل والروح وايه يدخل جوه السحابه، وكان كتير لما عملوا خيمه مبدئيا كده يطلع ناحيه الخيمه والسحابه تنزل له. المره دي من كتر ما السحابه تقيله قوي على الخيمه، موسى نفسه زي اللي مش عارف ياخد نفسه، مش قادر يدخل خيمه الاجتماع، لان ربنا نزل في الخيمه ملاها قدام عيون كل الناس. لان السحابه حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابه عن المسكن كان بنو اسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم. دي حصلت في نهاية السنة الأولى من رحلة الخروج. خلصوا الخيمة والروح القدس بقت السحابة طول الوقت في الخيمة. طب ربنا عاوز يقول يلا نتحرك هننقل من مكان لمكان، موضوع بسيط أوي. السحابة تعلى لفوق، أول ما الناس تلاقي السحابة عليت كل واحد يلم الخيمة بتاعته ويشيلها ورا الخيمة الكبيرة، والسحابة تتحرك والخيمة المقدسة تتحرك وراها بقيادة موسى، والاتنين مليون نسمة شايلين الخيام ماشيين ورا الخيمة الكبيرة وماشيين ورا السحابة. ويبقى ربنا اللي سايق الموكب في سينا، موكب جميل وعجيب، موكب لا يقهر، موكب بيفكرنا ان المسيح ماشي قصادنا لغاية ما نوصل للسماء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. تفضلوا نصلي.